أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. صلى على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما إذا حدثت معاطاة وقلنا بأن المعاطاة يستفاد منها الملكية، لأن المعاطاة يستفاد منها الملكية. فهنا تارة يجيز المالك الأول وأخرى تكون الإجازة حاصلة من المالك الثاني. ثم بينا على أن الإجازة تارة تكون كاشفة وأخرى تكون ناقلة، فقلنا بناء على الكشف وكون المعاطاة يستفاد منها الملكية، فإذا أجاز الطرف الأول ورجع أخذنا أبين هذا الوجه قبل مثل ما الأمس، فإذا أجاز الطرف الأول ورجع الطرف الثاني قلنا إنه لا موضوع لرجوع الطرف الثاني. لماذا لا موضوع له؟ لأن الإجازة متوقفة على كونه مالكاً، وقد رجع الطرف الثاني في ملكه بناء على الإجماع، فإجازة الطرف الثاني شو تصير؟ تصير لاغية. الطرف الأول اللي أجاز. فإجازة الطرف الثاني رد الطرف الثاني، لا معنى لرده، لأن بإجازة الطرف الأول خلاص انتقل الملك كأنه فسخ. أما الرأي المشهور فقد ذهب إلى أنه إذا أجاز، إذا رجع الطرف الأول فأجاز الثاني لغي ماذا؟ رجوع الطرف الأول. ليش؟ بناء على الكشف. إذا رجع الطرف الأول فأجاز الطرف الثاني، ليش يلغوا هذا الرجوع بناء على الكشف؟ لأن الكشف معناه أن العاقد الفضولي أثر من حينه، فرجوع الطرف الأول كلا رجوع، بمعنى انتقال العين إلى الطرف الثالث قبل رجوعه، لأن إجازة الطرف الثاني كاشفة عن الانتقال من حينه. هذا بناء على الملكية. وأما بناء على الإباحة، إذا قلنا إن المعاطاة لا يستفاد منها الملكية بل يستفاد منها الإباحة، فهنا إذا رجع الطرف الأول وأجاز الطرف الثاني لأنما هذا الطرف الأول الرجوع في ملكه، يعني ما حصلت ملكية للطرف الثاني، فرجوع الطرف الثاني فرجوع الطرف الأول أصلا يلغي تصرف الطرف الثاني من الأساس، لأن الطرف الثاني متى يصبح مالكا؟ يصبح مالكا بتصرفه، وتصرف الطرف الثاني يتوقف على بقاء مسوغية هذا التصرف، وبمجرد رجوع الطرف الأول زالت المسوغية، يعني رجع ماله إلى ملكه، يعني كأنه لم يبح للطرف الثاني أن يتصرف، فوت إباحة التصرف على الطرف الثاني. هذا في الإباحة. ها؟ هذا بناء طبعا على الكشف، حتى على الكشف. ليش؟ شوفوا هذا، لأن الكشف متى يؤثر؟ مع بقاء الموضوع. فإذا انتهى الموضوع الكشف لا يؤثر إلا مع بقاء الموضوع، فإذا انتهى الموضوع فلا معنى لتأثير هذا الكشف.
الكلام نفسه بالبناء الملكي نفسه.
أي تقريبا نفسه، ما عندنا شيء جديد، أيضا ما عندنا شيء جديد في هذه الصورة. نعم.
لكن سهل إجازة الطرف الثاني توقف على ملكيته ولو على المال، فإذا ملك على المال لزمت
المعاطاة. هي بس زال الموضوع.
كيف زال الموضوع؟ هو هي لزمة قبل رجوع الطرف الأول. إذا كانت كاشفة.
رجع الطرف الأول فأجاز الطرف الثاني.
وكانت الإجازة كاشفة.
وكانت الإجازة كاشفة. شو قلنا؟ قلنا عندنا في بناء على الملكية عندنا احتمالان. هنا أيضا نفس الاحتمالين يوجدان. لكن الفرق بأن نقول هنا فقط الإباحة، هناك نقول الملكية. هنا في الحقيقة يصير أوضح إذا صح التعبير، بأن إجازة المباح له لا يكون لها معنى. ليش لا يكون لها معنى؟ لانتفاء الموضوع. يعني الإجازة لا تؤثر إلا بوجود شرط، عرفنا؟ الشرط أن يكون هذا له مسوغية التصرف، معين؟ فإذا انتفت مسوغية التصرف برجوع المالك فيما أباحه صارت إجازة المباح له لا معنى لها من الإعراب.
هذه الإجازة كشفت عن وجود تصرف قبل انتفاء
تأملوا معي شوية. احنا شو نقول؟ نقول هذه العين اللي رجع فيها مالكها الأول رجع فيه أباحها للمالك الثاني، إباحة له في التصرف. احنا شو نتصور؟ نتصور في الإجازة الكاشفة، خلنا نوضح نقطة شوية في الإجازة الكاشفة. معنى الإجازة الكاشفة ما هي؟ كما يقول الشيخ الأعظم وكما مر عليكم، يعني أن الشارع حكم بشنو؟ بصحة العقد المتقدم. يعني ما في إلا الحكم، عرفنا؟ حكم بصحة ذلك العقد الفضولي المتقدم، يعني ما نحتاج لعقد جديد فقط. فنقول متى يحكم كأن هذا الحكم أو كأن هذه الإجازة مو فقط تكشف عن صحته، لابد أن يكون لها موضوعها أن تكون هذه الإباحة للتصرف باقية، واضحة؟ فإذا زال الموضوع فكيف تؤثر هذه الإباحة، كيف تؤثر هذه الإجازة مع انتفاء موضوعها؟ يعني واضح الفكرة؟
ليس له أن يجيز.
أحسن.
الكشف متوقف على موضوعه. الكشف متوقف على موضوعه.
طبعاً هذا ما جاب الشيخ، بس إحنا جبناه الفار. الشيخ الأعظم ما جاب. عندنا بناء على أن الإجازة ناقلة، مش كاشفة. وقد رجع الطرف الأول بعد، واضح الإجازة ناقلة، يعني شنو؟ يعني ما تكشف عن صحة العقد منذ وقوعه، وإنما الآن انتقل بالإجازة، لاحظنا؟ فش نقول في هذه الصورة؟ أيوة، واضح بأنه إجازته يعني لا محل لها من الإعراب، ورجوع الأول في محله، يعني أرجع ما أباح التصرف فيه للطرف الثاني إلى ملكه، فهو بمثابة فسخ العقد إذا صح التعبير. وقلنا إحنا قلنا يعني عقد الإباحة مش عقد الملكية. طيب، من الأمور أيضا التي قيل بأنها توجب الإلزام هو ما إذا امتزجت العين مع ملكية طرف ثالث أو أحد الطرفين. طبعا ها هنا قبل أن نبين أن هذه أن الامتزاج يوجب الملكية، حري بنا أن ننبه على نقطة، وقد نبه عليها شراح المكاسب، وأيضا نبه عليها العلماء في أبحاثهم، هو أن ماذا نريد من الامتزاج؟ لما نقول إذا امتزجت العين، سواء كان هذا الامتزاج بملكية طرف ثالث أو بملكية أحد الطرفين، نريد بالامتزاج هو نحو من الاختلاط بين صنفين لا يبدل صورتهما النوعية، تبقى الصورة النوعية لكل من الصنفين على حالها. مثل خلنا نقول طبعا ترى يصير شنو، يعني هذه نوعية فيها جودة، فامتزجت بنوعية فيها رداءة، فأصبح هذه أصبحت العين الأولى مع العين الممتزجة بها تمثل عين وسط إلى صح التعبير. مثل تمر كبير مثلا الآن احنا عندنا وتعارف تمر الخلاص ينتقل الكبار من أيوة فقبل لو اختلط بشنه بالأصغر صار يعني وسط في كبار في صغار هذا النحو من الامتزاج واضح أنه ماذا يغير في صورته النوعية اي للمجموع الكلي يعني صار ذاك في جودة ذا الان صار وسط يعني اللي هو نخب اول نخب وسط نخب رديء مثلا لو قلنا كذا وان كان هالايام من الانواع صارت اشكال يعني والوان مثل ما نعبر عبر بعض العلماء بالامتزاج المغير للصورة النوعية كما لو اشترى دهنا عنده واحد دهن في البيت اشترى دهن وخلط هذا الدهن اشترى لتر وعنده ايضا لتر في البيت فسكب اللترين في اناء واحد في قنينة واحدة هذا واضح بعد ما يتميز احدهما عن الاخر لاحظنا وأنا جبت مثال لعله أوضح من هذا المثال وهو اختلاط التمر الذي فيه جودة بالتمر الأقل جودة منه عبرنا عن هذا النحو من الامتزاج بأنه يغير الصورة النوعية ذاك النحو من الامتزاج اللي الدهن شو نسميه سميه استهلاك إحدى العينين في العين الأخرى بحيث لا يحصل تمايز بينهما هذا مو استهلاك لكن تغير للصورة النوعية اللي جبنا معي هذا واضح بمجرد أن يحصل الامتزاج بعد لا يستطيع أحدهما أن يرجع في العين التي أعطاها للآخر سواء قلنا إن المعاطاة تفيد الملكية أو الإباحة واضح هذا النحو من الامتزاج لكن إذا كان لا الامتزاج لا يغير الصورة النوعية وإنما يعني تبقى هذه الصورة باقية خلنا نشوف شو المثال لها الآن عندنا خلنا نرجع إلى مثال التمر أو حتى الشعير والحنطة وعندنا والأرز أي بس ما في تغيير يعني باق على حالنا هذا النوع اللي استورده قبل سنة تاجر واللي استورده الآن لعله ما في تمايز لكن امتزج ماذا النوعان اختلط النوعان قالوا هذا الاختلاط على ثلاثة أنحاء النحو الأول أن يختلط المالان أو العينان عبر بمال شخص ثالث واضح بحيث لا يتميز ونقول شنو بأن المعاطاة يترتب عليها الملكية فحصل هذا الامتزاج بمال طرف ثالث واضح عند امتزاج إحدى العينين أو كل من العينين بمال لطرف ثالث لا يسوغ لكل واحد من الطرفين أن يرجع في العين التي أعطاها للطرف الآخر واضح هذه الصورة الصورة الثانية أن تكون أو أن يكون الامتزاج بمال المشتري إذا صح التعبير، إذا ميزنا بين المشتري والبائع، وما قلنا أن حقيقة المعاطاة كسائر أنماط البيع، كل من المتعاطيين هو مشتري وبائع، تقدم هذا الكلام عندنا في هذه الحيثية. قلنا أن المشتري امتزجت هذه العينة التي حصل عليها بأموال نفسه، عنده اشترى كمية من الأرز وعنده كمية مماثلة لها، فامتزجت الكميتان في هذه الصورة. واضح أن هذا الامتزاج أيضا بناء على القول بأن المعاطاة مفيدة للملكية، شو يصير؟ نعم، لا يسوغ حينئذ أن يتراد، يعني يجي الطرف الأول الذي ملك العين للطرف الثاني فيقول إن نعم هناك إجماع على مسوغية إرجاع العين، الإجماع ما لم تمتزج هذه العين بغيرها، حتى لو كان الامتزاج بأموال المشتري. واضح الفكرة؟ الآن صح أعطى كمية من الأرز وأخذ مثلا كمية من الدراهم بالمعاطاة، لكن ذاك كان عنده كمية مماثلة لها واختلطت الكميتان، فيصير هذا ملزم بمعنى لا مسوغية لرجوع المالك الأول حتى وإن كانت العين باقية، وعدم المسوغية للرجوع بسبب أي شيء، الامتزاج. واضح هذه الصورة رقم 2. الصورة رقم 3، الصورة رقم 3 أن يكون الامتزاج بملك شنو؟ البائع. شلون نتصور أن يكون الامتزاج بملك البائع؟ واضح، التجار عندهم شنو؟ أموال، كل منهم عنده أموال. هذا التاجر رقم 2 اللي أخذ الكمية من الأرز، معين؟ أخذها عنده أموال لنفس البائع اللي أخذ بالمعاطاة، فاختلط ما أخذه بالمعاطاة مع الكمية الأولى اللي أيضا هي ملك للمالك الأول. لاحظنا في هذه الصورة، مع أنه اختلط ما عنده بالأمانة مع ما أعطاه إياه بالمعاطاة، ونقول هذا أيضا المعاطاة تفيد الملكية، هل يسوق في هذه الصورة أن يرجع فيما أعطاه مع أنه امتزج بغيره؟ قيل نعم يجوز له أن يرجع. ليش؟ لأنه امتزج بأموال نفسه ليس بأموال غيره، ذيك الأموال التي في يد ماذا؟ الذي أخذ هذا الأرز بالمعاطاة، حتى وإن ماذا؟ وإن ملكها، لكن لوجود الإجماع على مسوغية إرجاع العين المأخوذة بالمعاطاة، صحيح امتزجت، لكن امتزجت بمال المالك الأول، وبما أن هناك إجماع على مسوغية الإرجاع فيجوز للمالك الأول أن يسترجع هذه الكمية من الأرز التي اختلطت بأرز له هو، ولكن عند المالك رقم 2 كمية من هذا الأرز أو من غيره مختلطة، يجوز لن يرجع فيه. واضح الصورة رقم 3 هكذا، يعني بحد ذاتها هذه الصورة رقم 3 مو نفس الامتزاج بحد ذاته هو سبب رئيس لمنع التراد بين العينين. متى يكون الامتزاج موجبا لمنع التراد؟ إذا كان الامتزاج إما بملك مالك ثالث أو بملك المالك الثاني بحيث لا يتميز أو لا تمتاز إحدى العينين عن الأخرى، أو يحصل مثلا كما قلنا اختلاط بحيث يعني ترجع إلى نحو أدنى مثلا أو أعلى أيضا، فلا يسوغ الرجوع. طيب طبعا قيل أنه إذا كان الامتزاج بين مال المشتري والبائع في الحقيقة يجوز التراد. عجيب، ليش؟ قالوا لأن أقصى ما يستفاد من هذا الامتزاج هو الاختلاط بين الملكيتين، صح؟ يعني أموال المشتري أصبحت مختلطة مع أموال البائع. طيب إذا اختلطت تصبح هناك شركة، فلو أرجع يصبح شنو؟ شريكا مع المشتري في هذه الأموال المختلطة، يعني يملك حصة مشاعة، نصف، ثلث، حسب الكمية، فيجوز له التراد. وهذا التراد حتى وإن لم يتعين ما يملكه، يعني بالضبط هو أعطاها الأكياس مثلا، الآن الأرز متشابهة في شو اسمه هذا الأكياس اللي عليها، يعني ما تميز أحد منها، حتى لو كان هذا الكيس مثلا مستورد قبل سنة، إن الشركة تصنع نفس يعني نفس الكيس، نفس الكذا، نفس العلامات، نفس الكتابة، نفس كل شيء، ما يعني ما تميز أحد في السنة. عند هذه الكمية اختلطت بأموال المشتري بال معاطاة، فشنو؟ يجوز له التراد، وبالتراد يصبح شريكا. هذا رأي ثاني، لكن هذا الرأي نوقش فيه بالمناقشة التالية، قيل لا ما يجوز ولا يصبح شريكا. ليش ما يجوز؟ لأن شوفوا الشركة متوقفة عليه على الملكية، إنك ملكت كل منكما مثلا اشتركتما واشتريتما فأصبحتما شريكين، الشركة متوقفة على الملكية. احنا هنا شو نقول في الصورة التي نحن بصدد بحثها او البحث فيها، نقول هنا ما تتحقق الشركة لأن الشركة متوقفة على الملكية، والملكية متوقفة على ماذا؟ الرجوع، والرجوع متوقف على جواز التراد، وجواز التراد متوقف على ماذا؟ على عدم الامتزاج. فلما نقول امتزجت الحصة المباعة مع ما يملكه الطرف الثاني، يعني انتفى جواز التراد، لاحظنا؟ فإذا انتفى جواز التراد كيف نسوغ؟ نقول له هو ما كان يجوز له التراد إلا مع ماذا؟ إلا مع حصحصة الحصة، يعني امتياز الحصة عن غيرها. وقد فرضنا أن هذه الحصة امتزجت بغيرها، فكيف نسوغ عند امتزاجها بغيرها جواز التراد؟ والمفروض أن جواز التراد لا يسوغ إلا مع امتياز إحدى الحصتين عن الأخرى، فإذا امتزجت شنقول بملك غيره لا يجوز التراد، بالتالي لا يجوز الرجوع، بالتالي لا يملك. والشركة متوقفة عليه على الملكية، فبناء على هذا يكون القول ماذا؟ بأنه احنا نجمع بين الأدلة، يجوز له الترد لأن العين باقية صحيح اختلطت، ولكن هذا الاختلاط يجعل كل من المالكين شريكا في الحصة. معي؟ نقول يعني فيه شيء من الضعف أو يشوبه شيء من الوهن. ليش يشوبه شيء من الوهن؟ لأن الشركة تتوقف على الملكية، والملكية متوقفة على جواز التراد، والتراد متوقف على امتياز إحدى العينين عن الأخرى، وبما أنه لا امتياز فلا يسوغ الرجوع، يعني تصبح المعاملة لازمة فلا شركة. واضح لكم هالصورة؟ ها؟
توقف الملكية على
هي، لأن أنا شلون ملكيتي أنا، حتى أنا لما أبيع وأقول إن البيع يوجب الانتقال بالملكية المتزلزلة، صح؟ فأنا لما أرجع ملكيتي، هذه الملكية يقول هذه أصبحت ملكية مختلطة، أنا رجعت صارت ألم صرت مالك فصرت شريك له، هذه الملكية متوقفة على جواز التراد، ملكيتي أنا الطرف الأول، لاحظنا؟ ولكن بما أن جواز التراد مش متوقف عليه، على الامتياز، بما أنه الامتياز يعني لا جواز في التراد، ما يجوز التراد لا ملكية لا شركة. ها؟
يعني شيخنا المقتضي موجود والمانع أيضا فيها، عدم الامتزاج.
لا ما في مقتضي حتى أسمع، حتى المقتضي منتفي،
التزلزل شيخنا
منتفي، يعني الملكية المتزلزلة متوقفة على عدم الامتزاج، زالت هذه الملكية، يعني مجرد امتزاج امتزجت الملكيتان،
هذا المانع شيء،
أصبحت شنو؟ الملكية للطرف المشتري الثاني. فلذلك يعني الامتزاج في الحقيقة يحول المعاطاة من ملكية متزلزلة إلى ملكية لازمة. واضح الفكرة الآن؟
أقصد بالوقت أنه متزلزل، يعني لولا المانع
ما يعني تسلم مانع، يعني جاء مقتض آخر وهو الامتزاج تغير الملكية.
الامتزاج مانع؟
أيوة مانعي، بس مانع خلاص مجرد امتزجت الملكيتان فانتقلت الملكية إلى هذا الطرف الثاني، بعد ما يجوز بالتراد.
على مانعية امتزاج بالإجماع أو لنقطة معينة يعني؟
أي لأن متى يجوز التراد هكذا، يعني نقل صاحب المسالك وغيره أنه إذا اختلطت العينان أو امتزجت العينان لا يجوز لكل منهما أن يرجع
فيه.
هذه المسألة صعب الواحد يدعي فيه الإجماع، يمكن من المش
أي
يعني ها
لعدم الهدف أن نكتب عدم إمكان الرجوع، يقال أنه يمكن الرجوع بالملكية المشروعة، عشان مشكلة لا دي فرع أنه لا يجوز، فرع أنه لا يجوز إلا لا يجوز الرجوع مع إلا مع امتياز الحصتين، فيصير كأنه
في ولذلك خلنا أن هذه مسألة مشهورة، المشهور هكذا وقيل يجوز
لا لازم نقول أنه في مرحلة سابقة نسلم بأنه لا يجوز الرجوع للإجماع وما شابه ذلك مع عدم امتياز الحصتين.
ما أوردتموه في محله، يعني إذا ثبت عندنا إجماع نقول بعدم مسوغية الرجوع، مع انتفاء الإجماع يجوز الرجوع تصبح الملكية ماذا؟ مشاعة. صحيح. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.